بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سلسلة العائلة السعيدة، ميزانية العائلة، للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نتكلم معكم حول موضوع ميزانية العائلة، وهذا العنوان هو عبارة عن دورة من الدورات التي أقدمها للرجال والنساء، ولكن ميزة هذه الدورة إنها تحتاج إلى تفاصيل، فيها أرقام وايد، فيها حسابات كثيرة، ونحتاج فيها إلى ورقة وقلم. ولذلك أنا أتمنى من كل مستمع ومن كل مستمع الآن أنهم يركزون معي أكثر، وإذا كان في شيء يشغلهم يحاولون يتخلصون منه ويكون معاهم الورقة والقلم. راح نشتغل مع بعض وراح نتدرب ونتمرن، وبعدها أي زوج وأي زوجة ممكن يكتبون ميزانية العائلة. هذا الموضوع من أهم المواضيع اللي تحتاجها العائلة، لأن ما من مشروع ولا من مؤسسة من دعائم نجاح هذا المشروع أو المؤسسة أن يكون له ميزانية. فكل ما كانت الحسابات واضحة، كل ما ساعد الأسرة أو المشروع أو المؤسسة على النجاح. ولذلك وجود ميزانية للعائلة من مقومات نجاح هذه العائلة. بعد ما قمت أعطي هذه الدورات، حبيت أنشرها على مجموعة من المقالات، فنشرت في مجلة الفرحة مجموعة من المقالات تحت عنوان ميزانية العائلة، ونشرتها في 12 حلقة تقريبا. وحقيقة تفاجأت من ردة فعل الناس والقراء والمشتركين، وكيف أنهم بالفعل استفادوا كثير من هذه المعلومات ومن الجداول الموجودة في المجلة، وأنهم طبقوها في عائلتهم، وأنهم حقيقة استفادوا منها فائدة كبيرة. فحتى تعم الفائدة أحببنا أن ننشرها من خلال شريط الكاسيت، ولكن مرة ثانية نؤكد ونقول بأنه لا بد من التركيز في هذا البرنامج. طبعا البطولة في القصص اللي راح نذكرها مثل ما تعلمنا مع بعض في كل برنامج في لبطل وبطلة. فمثلا برنامج التخطيط العائلي كان البطولة عند بوتخطيط وأم تخطيط، وبرنامج فهم النفسيات عند بو خالد وأم خالد. اليوم في برنامجنا هذا ميزانية العائلة، البطولة تعرفون من عنده؟ ماش رأيكم؟ بو منو؟ بو درهم. وزوجته اسمها أم دينار. فإذا بو درهم متزوج أم دينار، ولذلك راح نتناول معاكم هذا البرنامج، وخلونا مع بعض مع أبو درهم ومع أم دينار. إيش رأيكم أقول لكم إيش يحتوي هذا البرنامج عليه؟ رقم واحد، راح نتكلم معاكم حول مفاهيم في مفهوم الرزق. طبعا احنا كلنا معتقدين ان الرزق من عند الله تبارك وتعالى، ولكن هناك مجموعة مفاهيم راح نناقشها مع بعض في هذا الموضوع. وبعدها راح نتكلم عن ليش احنا نبي لكل عائلة انها تجعل عندها ميزانية. ليش؟ وشنو اهمية هذه الميزانية للعائلة؟ وراح نتطرق فيها الى انظمة الاسرة، وبعدها عن التعاون الزوجي في المصاريف والإيرادات. وبعدين راح نتكلم عن قضية مهمة جدا، وهي تحت عنوان ضبط الإيرادات والمصروفات للأسرة، وبعدها راح نتطرق إلى أفكار للتوفير. وأكيد كل واحد فينا يبي يوفر من فلوسه ويبي يدخر، فراح نطرح بعض الأفكار اللي ممكن نستفيد منها في الادخار والتوفير، ويليها برنامج خاص للديون. وتعرفون عالمنا اليوم وواقعنا، ما في شخص اليوم إلا وعنده قسط سيارة أو قسط للبيت أو غيرها من هذه الديون. وراح نطرح بعدها سؤال: أين الخلل في مصروفاتك؟ وبعدين نتعلم شلون نحسب الإيرادات السنوية للأسرة والمصروفات السنوية للأسرة، ونشوف آخر السنة هل العائلة خسرانة ولا ربحانة. وتعرفون في الصيف احنا وين نروح؟ أغلبنا يسافر. طيب هل فكرنا شلون نحط ميزانية للسفر؟ أو هل خططنا للأزمات المالية؟ وشنو موقف الأولاد والبنات؟ هل نصارحهم في ميزانية العائلة ولا ما نصارحهم؟ هل يعتبر هذا سر ولا نشركهم في القرار؟ وبعدها راح نتكلم عن الزوجين اللي في عمر 40 و50 و60، سنة التقاعد، كيف راح تكون ميزانية العائلة في هذا الوقت؟ وقبل لا نختم راح نتكلم معاكم عن 11 وسيلة شلون تزيد فيها فلوسك. تحب تصير مليونير؟ أبو درهم؟ يا أم دينار، تحبون؟ في 11 وسيلة راح نتعلمها مع بعض. وآخر شيء، ثمن قواعد ممكن أن تسبب للإنسان الفقر. هذا هو محتوى برنامج ميزانية العائلة. نتابع مع بعض ونشوف في الأخير شو الفوائد اللي راح نستفيدها من هذا البرنامج. مفاهيم في الرزق. قبل أن ندخل معاكم في ميزانية العائلة، خلونا ندردش مع بعض حول بعض المفاهيم في الرزق. الله تبارك وتعالى يقول:
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
والرزاق مبالغة من الرازق، ومعنى الرازق هو المعطي. فإذن الرزق بيد الله، ونحن كلنا نلتجئ إلى الله عز وجل نطلب منه الرزق. أما أنواع الرزق، فالله تبارك وتعالى يعطي العباد نوعين من أنواع الرزق: إما رزق الأجسام اللي هي الأطعمة والمشروبات من خلال الأموال وغيرها، أو رزق القلوب اللي هي رزق عن طريق المعارف والعلوم. فالله تبارك وتعالى إذن هو الرزاق، وممكن كل زوج وكل زوجة يدعون الله تبارك وتعالى أن ينمي ويبارك لهم في رزقهم، وأن يبارك لهم في أموالهم. ولذلك من الأمثال الجميلة التي تقال في مفهوم الرزق: يا رازق البغاث في عشه. ما هو البغاث؟ تعرفون؟ من فيكم يعرف شنو هو البغاث؟ أقول لكم أنا، البغاث هي فراخ الغراب. تعرفون الغراب شو لونه؟ أسود. فإذا الفرخ الكتكوت انفقأ من البيضة، أول ما يطلع يطلع عليه ريش أبيض. فالغراب الأم والأبو الكبار اللي ريشهم أسود، لما يشوفون عيالهم الريش اللي عليهم أبيض يستغربون فينكرونهم فيتركونهم، لا يبولهم أكل ولا يبولهم شيء، فيتركونهم في العش ويبتعدون عنهم. هنا الله تبارك وتعالى، وهذه من لطائف القدر، يتدخل فيسوق الله تبارك وتعالى البق فيقع على جسم هذا الفرخ، ففرخ الغراب يلتقط هذا البق ويعيش عليه إلى أن ينبت له الريش الأسود. فإذا اسود الريش اللي موجود على الكتكوت رجعت الأم ورجع الأبو وظلوا يعيشون مع عيالهم في أسرة سعيدة وهانئة.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
فإذا لما نقول يا رازق البغاث في عشه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي لطف وهو الذي يعطي وهو الذي يأخذ. فالزوجين لما يتعاملون مع رب العالمين بهذه المفاهيم تكون نفسيتهم مستقرة ومرتاحة وهم يتعاملون مع ميزانية العائلة. ولذلك الرزق مكتوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا يعني اجتهدوا، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء رزق أن تطلبوا بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. فهذا هو قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والأسرة عندها عدة مشاريع، من مشاريع الأسرة الرزق بمولود جديد، هذا يعتبر مشروع يحتاج لميزانية. من مشاريع الأسرة السفر في الصيف مثلا، من مشاريع الأسرة دخول الأولاد إلى المدارس، وكلنا نعرف أن التعليم يحتاج مصاريف زيادة ويحتاج أن احنا نصرف عليه، وطلبات المدارس من دفاتر وأقلام وجنطة وملابس وغيرها، هذا يعتبر مشروع، وإن كان هذا المشروع صغير لكن يعتبر مشروع يحتاج لميزانية لازم الواحد يفكر فيها. لو حب الزوج أو الزوجة أنهم يشترون سيارة، هذا يعتبر مشروع. فإذا الأسرة تمر في عدة مشاريع صغيرة وكل مشروع يحتاج لميزانية. زواج الابن أو زواج البنت، هذا يعتبر مشروع، لابد الزوج والزوجة بدرهم وأم دينار يفكرون في كيف يخصصون من ميزانية العائلة لمواجهة مثل هذه المشاريع. ولذلك الله تبارك وتعالى أخبرنا بأنه متكفل في رزق الأولاد لقوله تبارك وتعالى
نحن نرزقهم وإياكم،
أي إن رزقهم سيأتي قبل رزقكم. وفي هذه الحالة الفقر غير موجود، لأنه نص الآية تقول لنا بأن رب العالمين سيتكفل برزق الأولاد. لكن لو كان بدرهم وأم دينار يفسفسون بالفلوس يمين وشمال، معناته هم ما هم عارفين يتعاملون مع ميزانيتهم، وبالتالي راح يصابون بالفقر وراح تتكالب عليهم الديون لأنهم لم يحسنوا إدارة هذه الأموال. لماذا نريد للعائلة ميزانية؟ شن تستفيد العائلة إذا كتبت ميزانيتها؟ هناك مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى إن العائلة قاعد تأمن لمستقبلها، لأنه الميزانية اتعلمنا شلون احنا نوفر، وإذا استطعنا أن نوفر أمننا لمستقبل العائلة. من فوائد الميزانية أنها تقلل من نسبة المفاجآت المستقبلية، بحيث أن يكون الزوج والزوجة قاعدين يخططون للمستقبل من الناحية المالية، عارفين بعد سنة شو المشاريع اللي أمامهم، بعد سنتين، بعد ثلاث، بعد عشر، بعد عشرين، فيكون عندهم استقراء للمستقبل، وبالتالي يتم موضوع التوفير والادخار حتى ما تحوشهم أي أزمة من الأزمات المالية المستقبلية. من فوائد ميزانية العائلة أن ما تخلي الزوج والزوجة يعيشون في فوضى مالية، ما يعرفون كيف يتخذون قرار، ما يعرفون كيف يصرفون، ما يعرفون كيف يتصرفون، فالميزانية تضبط عملية الصرف وتضبط عملية الإيراد، وبالتالي يكون عند الزوج والزوجة رؤية واضحة لوضعهم المالي يوميا وشهريا وسنويا. من فوائد ميزانية العائلة أنها تساعد في اتخاذ القرار. مثال: لو كان هناك مشروع بألف درهم عرض على أبو درهم، طيب يصرف هالألف درهم ويشتري المشروع ولا لا؟ من اللي يحكم نعم أو لا؟ أم دينار هي اللي تحكم ولا الميزانية هي اللي تقول؟ أحيانا بعض الأزواج وبعض الزوجات يتهورون، يصرفون أموالهم من أجل شهوة معينة أو لشراء أمر معين، وبعدين يظلون 3-4 أشهر يتسلفون. ولذلك الميزانية من أهميتها أنها تساعد في اتخاذ القرار. لما يكون الإنسان عارف حاجته اليومية وحاجته المستقبلية، يعرف إذا هو يصرف الألف درهم اليوم أو ما يصرفها. من فوائد ميزانية العائلة أنها تعرف الزوج والزوجة أولويات الصرف. أحيانا يعرض للزوج أو للزوجة موضوعين أو مشروعين، طيب في أي واحد يدخلون؟ وهم حابين الأثنين، فمن اللي يعلمهم كيف يتخذون قرار في أي مشروع يدخلون؟ ومن اللي يعلمهم الأولوية في الصرف؟ ميزانية العائلة. ولذلك آخر فائدة من فوائد ميزانية العائلة أن تخلي الأسرة ما تصرف وبعدين تندم، وإنما تصرف وهي كلها قناعة في هذا الصرف أو في هذا الادخار. فإذا مرة ثانية نقول ونؤكد ليش ميزانية العائلة مهمة لهذه الفوائد وغيرها كثير اللي تعود على الزوج والزوجة وعلى الأولاد. ولذلك أنظمة الأسرة اليوم عندنا معقدة. أول كان موضوع كسب الرزق معروف، يقع على عاتق من؟ على عاتق أبو درهم. أما أم درهم فشغلها كله داخل البيت. الأوليين آبائنا وأجدادنا من يروح يكدح ويتعب ويشقب الأسفار وغوص اللؤلؤ، من كان عليه؟ على الرجل. أما المرأة تكون في البيت ترعى الأولاد وترتب وتضبط. فإذا كانت العملية واضحة، واحد كان ماخذ دور المال والثانية ماخذ دور التعامل الإنساني والتربية. اليوم الأوراق عندنا طبعا مختلطة تماما، وخصوصا في بعض المجتمعات اللي احنا قاعد نعيشها أصبحت الأسرة اليوم تختلف عن الأسرة في السابق. دور المرأة اليوم اختلف، دور الرجل اليوم اختلف. الآن أصبح الرجل يكسب ويسعى للرزق، وكذلك المرأة اليوم أصبحت تعمل وتسعى للرزق. المعيشة صارت غالية، الموارد شحت، المصاريف كثيرة، فهذا اللي قاعد يدفع الأسرة اليوم. مو بس الزوج والزوجة هم اللي يشتغلون، قاعدين يدفعون أولادهم في فترات الصيف كذلك يشتغلون حتى يزيدون من دخل الأسرة. فالعالم صار عندنا معقد، وصار الآن اللي يملك الدينار هو اللي يحكم، بل بالعكس صار أكثر من هذا، أنه أصبح الآن كثرة الفلوس ووفرتها هي اللي قاعد ترفع الناس وترفع سمعة الناس، وهذه معايير كلها ما كانت في السابق موجودة. ولهذا نشوف أنه الوضع اليوم اختلف. ولذلك عندنا إما أسرة يكون الزوج هو اللي يعمل والزوجة لا تعمل، فعندهم مصدر الدخل عند الرجل فقط. عندنا نوع ثاني من الأسر، الزوج والزوجة اثنينهم يعملون، وبالتالي عندهم مصدرين للإيراد. وفي نوع ثالث من الأسر، الزوج عاطل عن العمل لكن الزوجة تعمل، فصار هنا الإيراد من طرف الزوجة. ولذلك اللي فيكم أي المحاكم ويشوف كم هي القضايا اللي ترفع من الزوجات ضد أزواجهم بسبب الطلاق لعدم الإنفاق، حجمها كبير جدا، وخصوصا عندنا هني في الخليج نسبة عالية جدا. وهذا كله يدل على أن الرجل والمرأة ما يحسنون التعامل مع ميزانية العائلة، بل أحيانا في بعض الأسر ما فكروا في ميزانية العائلة. فنقول ونؤكد الميزانية مهمة، وخلونا نبدأ مع بعض حتى نشوف بودرهم وأم دينار شلون سووا ميزانيتهم وشلون اشتغلوا. قصة صندوق البرتغال، هذه القصة نرمز فيها على التعاون الزوجي في ميزانية العائلة. على قدر ما يكون في تفاهم بين الزوجين ومصارحة وتعاون، على قدر ما يكون الإيراد والمصروف في تنسيق ويكون في وقته وفي تاريخه المناسب. شنو قصة صندوق البرتغال؟ ودرهم وأم دينار ذاك اليوم داخلين البيت الساعة 9:30 بالليل، أبو درهم كان رايح الجمعية وأم دينار مرت على البقالة، وكلهم داخلين البيت وكل واحد كان شايل صندوق برتغال، واثنينهم شارين دياي وشوية أغراض من الجمعية والبقالة. أبو درهم وهو داخل البيت شايل صندوق البرتغال، وأم دينار داخل البيت مع السواق والسواق شايل صندوق البرتغال، فصار كل واحد فيهم يطالع الثاني ويضحك. ايش رأيكم في هالقصة؟ ليش صار هذا الخطأ؟ ليش بودرهم وأم دينار اثنينهم شروا صندوق برتغال؟ معنى هذا ما في تعاون زوجي. أول مبدأ من مبادئ ميزانية العائلة، حتى تكون هذه الميزانية ناجحة لابد من تعاون الزوجي. الزوج بودرهم يقعد مع زوجته أم دينار يسولفون مع بعض. تعالي يا أم دينار، خلي يقول لها زوجها هالكلام. تعالي يا أم دينار، شنو عندك من أفكار ومشاريع ودك نحققها خلال السنوات القادمة؟ شنو هو طموحك؟ شو اللي في ذهنك تبينه؟ تعال يا أبو درهم، أنت بعد تكلم وقول شنو هو طموحك المستقبلي، شنو حلمك، شنو اللي تبيه. لما اثنينهم يتكلمون مع بعض بهاللغة ويحطون أفكارهم هذه على ورقة ويبدون يدرسونها من الناحية المالية، بالتالي راح تكون في مصارحة بين الزوجين وراح يكون في تعاون. مو كل واحد فيهم يشتري صندوق برتغال ويدخل، على الأقل يكون بينهم حوار، وبالتالي نحل مثل هذه المشاكل أو ما نبذر هالفلوس بالطريقة اللي مثل بودرهم وأم دينار ما سووها. أقول لكم قصة ثانية. أنا أعرف صديق في الكويت كل شهر يجمع مبلغ من المال بدون علم زوجته، وإذا انتهت السنة يحول هالفلوس إلى واحدة من الدول الأجنبية. هو عنده طموح هذا الرجل أنه بعد 10 سنوات أو 15 سنة راح يجمع فلوس بالخارج، وبعدها راح يشتري له عقار، ويكون هذا استثمار دائم للعائلة. زوجته دائما تصرف فلوس على العيال وعلى الدراسة، وكل صيفية تسافر. الزوجة تعرفون ايش تتهم زوجها فيه؟ دائما تقول عن زوجها انه هو بخيل ما يصرف. وتعرفون بودرهم شو يقول عن ام دينار؟ دائما يتهمها ان هي مبذره. مره كلمتهم قلت لهم طيب انت تتهمينه بالبخل وهو يتهمك بالتبذير، تدرون ليش؟ كل واحد فيكم قاعد يعيش ميزانيته الماليه في خصوصيته. طيب قعدوا مع بعض وتصارحوا وتكلموا وخلي يصير بينكم تعاون، وبالتالي ما راح تصير عندكم مشكلة. طبعا بعد أخذ وعطى بفضل الله قعدوا مع بعض تكلموا، قامت أم دينار تساعد بودرهم في تحويل الفلوس للخارج، اقتنعت بالفكرة اللي عنده. وانت يا بودرهم قام يساعد أم دينار في في مصاريفها في البيت وعلى العيال وغيره. فليش احنا نفتح ابواب للشيطان؟ ليش كل واحد فينا يخش افكاره وطموحه واحلامه وامانيه؟ ليش يقعد مع زوجته ويتكلم ويصارح؟ واحد مره قال لي في واحده من الدورات، قال لي ابو محمد، يعني الحين انا اقعد مع زوجتي ام دينار واقول لها ايش بسوي مستقبلا واني انا قاعد اخش فلوس؟ فقلت له طبعا. كان يقول لي لا الظاهر انت ما تعرف الحريم. قلت له افا شلون يعني؟ كان يقول لي يا ابو محمد، المرأة اذا درت ان عندك فلوس زايدة تكثر طلباتها وما تتمنى ان تكون عندك فلوس زايدة، ان زادت فلوسك تزوجت عليها. فقلت له وتعتقد ان تفكيرك هذا صحيح؟ كان يقول 1000%، استعد ابصم لك. قلت له والله اسمح لي، لا والله انا اعرف كثير من الرجال ما يعيشون بتفكيرك، وانت عايش مع زوجتك وانت مو مؤمن على زوجتك، هذا صاير انت عندك الان قلق زوجي، صاير انت الان مو مستقر اصلا في حياتك مع زوجتك، لا من الناحية المالية ولا من الناحية النفسية. ارد واقول هذا يعتمد على طبيعة العلاقة بين الزوجين. إذا كانت العلاقة الزوجية مبنية على الوضوح، مبنية على المصارحة، مبنية على التعاون، بالعكس الصح أن يكون بينهم انفتاح في القضية المالية. ولذلك واحدة من الدراسات اللي عملتها على الأسرار الزوجية اكتشفت أن أكثر شيء الرجال يخفون عن نسائهم تعرفون شنو؟ الدخل، الفلوس. وأكثر شيء المرأة تخفيه عن زوجها تعرفون شنو؟ الدخل، الفلوس. طيب إذا إحنا عندنا إذن علاقة زوجية ما هي مستقرة صراحة، قائمة على الشك، علاقة زوجية قائمة على التربص، كل واحد يخاشل على الثاني، كل واحد متربص في الثاني، كل واحد يخاف الثاني إذا هو عطاه نفس إنه على طول يتمادى عليه، هذه حقيقة علاقة صراع. هذه العلاقة موجودة في الأفلام والمسلسلات، لكن العلاقة الإسلامية الشرعية اللي علمنا فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضوان الله عليهم أن تبنى العلاقة الزوجية على الثقة، أن تبنى العلاقة الزوجية على المصارحة، وأن تبنى على التعاون الزوجي اللي هو يعتبر أهم مبدأ من المبادئ اللي لابد إحنا نتعلمها قبل الدخول في برنامج ميزانية العائلة. ضبط الإيرادات والمصروفات. آخر السنة يكتشف بودرهم وأم دينار أن عندهم أرباح في العلاقة الزوجية، طبعا ما نقصد أرباح في القضايا المعنوية والنفسية وإنما أرباح مالية، بمعنى أن مصاريفهم أقل من إيراداتهم، أو أحيانا يكتشف في آخر السنة أن عندهم خسائر، بمعنى أن مصاريفهم زادت عن إيراداتهم. كيف ممكن الإنسان يضبط المصروف والإيراد؟ إذا كان معاكم الآن ورقة وقلم، كل اللي ممكن نسويه مع بعض الآن نجمع البنود اللي شهريا الزوجين يصرفون عليها. فمثال البند الأول، إذا هما يصرفون على الطعام والشراب فيكتبون الطعام والشراب. البند الثاني، اللحم، دجاج، سمك، تفاصيل في الطعام والشراب. البند الثالث، إذا عندهم مثلا شغالة في البيت يدفعوا لها شهريا مبلغ معين. البند الرابع، إذا عندهم أقساط للسيارة أو للبيت أو لأجهزة كهربائية معينة. البند الخامس، مصاريف الأولاد. البند السادس، مصاريف الزوجة اللي الزوج لما يصرف على زوجته، ملبس وغيره. البند السابع، إذا في إيجار، هل هم ساكنين إيجار ولا ساكنين بيت ملك؟ فإذا كان في إيجار شهري يدفعونه يثبت هذا المبلغ البند اللي وراه إذا كان عليهم ديون معينة قاعدين يسددونها شهريا فيحطون لها خانة ويفكرون فيها، إذا كان عندهم تبرع خيري استقطاع شهري مثلا يستقطع من الراتب أو أي دخل آخر. عموما أنا ما أبي أدخل معكم في تفاصيل وايد، لكن ممكن الزوج أو الزوجة يعلقون ورقة عندهم في غرفة النوم أو في الصالة، وكل يوم يصرفون دينار أو درهم يدونون هذا المبلغ ويحطون مقابله بند الصرف. طبعا يبدون في شهر واحد وبعدها في شهر اثنين وبعدها في شهر ثلاث، ويبدأون شوي شوي يفكرون في مصاريفهم، هل مصاريفهم لها معنى ولا ما لها معنى؟ إيرادهم، هل لما يدخل الإيراد قاعد يستثمر استثمار صالح ولا لا؟ كل هذه الأفكار وغيرها كثير تأتي للزوج وللزوجة بعد ضبط المصروفات والإيرادات. واحد من اللي حضر الدورة لما كنت أعطيهم مثل هذه الجداول استصعب في البداية هذا الجدول، وقال بويه يا أبو محمد، يعني الحين لو أطلع دينار من جيبي أقيد هذا الدينار وين صرفته؟ قلت له في البداية راح تشعر بصعوبة لأنه هذا نظام جديد عليك في حياتك، لكن أنت علشان تأمن مستقبلك الحقيقي تعلم أنك أنت تشتغل مع هذا النظام في البداية، وبعدين راح تشوف أثر وفائدته. أنا قدامي الآن ورقة حبيت أقرأ لكم إياها، وهذه الورقة طبعا كلامه اللي قاله بعد ما بدأ يجرب الجدول. يقول: نعم كنت في البداية أتعامل مع الجدول بصعوبة تامة، ولكنني استطعت أن أتغلب على مشاكلي المالية مع الوقت. ويقول: ولكنني أقولها وبصراحة والفضل لله تعالى أنه ليس علي دين لأحد أبدا، وإنني وأولادي وأهلي نعيش في أحسن حال، والسبب يرجع إلى دقة التنظيم والتخطيط في موارد العائلة وحسن التصرف بها. هذه الورقة اللي قريتها لكم هي عبارة عن الرسالة اللي أرسلها هذا المشترك، وبين شلون لما بدأ يضبط مصروفاته ويضبط إيراداته في أوراق وأرقام أمامه بدأ يستوعب الموضوع استيعاب حسن، بل بدأ بالفعل يستفيد من كل دينار يدخل عليه في جيبه ويستثمر حق الاستثمار. إحنا في الخليج معروف عنا إن إحنا مجتمع استهلاكي، إن إحنا نصرف وايد، وبالتالي إذا استطاع الرجل والمرأة أنهم يضبطون هذه العملية حتى أولادهم راح يتعلمون حسن التدبير وراح يتعلمون عدم التبذير. ولذلك عملت دراسة في وزارة التخطيط عندنا في الكويت عام 94-95 على الدينار الكويتي وقارنوه في الأسرة الكويتية، وين تصرف الأسرة الكويتية هذا الدينار؟ فاكتشفت هذه الدراسة أن أعلى نسبة من الصرف لكل دينار واحد في الأسرة تعرفون وين يذهب؟ وين يذهب؟ للتعليم تعتقدون؟ ولا للتنمية؟ ولا للتدريب؟ ولا يذهب للأمور الصحية؟ تعرفون وين يروح؟ أعلى نسبة، يعني أكثر من 43% من الدينار الواحد، اكتشفت الدراسة على وسائل الترفيه وعلى الوجبات السريعة. طبعا هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. تعرفون الأسرة اليابانية وين أكثر إنفاقها الشهري؟ على التعليم. الأسرة الأمريكية أكثر إنفاقها الشهري تعرفون على شنو؟ على الاتصالات والمواصلات. الأسرة الإيطالية على الطعام، ظهر جماعة مثلنا، إيطاليين مثلنا يحبون الأكل ويحبون فإذا مرة ثانية أقول شلون ممكن إحنا نخلي الأسرة عندنا أكثر إنفاقها على التعليم حتى تكون أسرة متميزة؟ شلون ممكن أحبب عيالي في التعليم؟ شلون ممكن أرغبهم في أني أنا مستعد أصرف كل ميزانيتي على تنميتكم وعلى تطويركم، مو على الوجبات السريعة اللي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل بالعكس الآن الأمراض اللي قاعدين نكتشفها من الوجبات السريعة أكثر وأكثر وأكثر. ولذلك كل الأبحاث والدراسات الآن في أمريكا وغيرها قاعد تكتشف أنه في عام 2005 راح تزيد نسبة عسر الهضم عندهم في أمريكا بسبب كثرة انتشار الوجبات السريعة. لكن هم طبعا ما راح يوقفون هذه الوجبات لأنها تدعم الاقتصاد عندهم، على اعتبار إذا كان في مرضى وايد من عسر هضم وغيره معناته أن مستشفياتهم اشتغلت ودكاترتهم اشتغلوا، فراح يزيد الدخل. فإذا زاد الدخل زاد نسبة التاكس للحكومة، ونفس الشيء المطاعم لما تزيد تقلل من نسبة البطالة عندهم. هي القضية ما هي قضية صحية بالنسبة لهم، لكن المهم الدورة الاقتصادية عندهم تمشي. طبعا احنا مع الأسف قاعدين نستورد هذا الفكر عندنا، وقاعد الأسرة تصرف أكثر على الوجبات السريعة، لكن مو قاعدين نستفيد من تجارب الشعوب الأخرى اللي قاعدة تصرف على الإنفاق التعليمي وعلى تنمية الزوجين لأنفسهم والأسرة. مرة ثانية أقول لأبو درهم وأم دينار، لا يصيرون اليابانيين أحسن منا. أفكار للتوفير. من خلال احتكاكنا مع الرجال والنساء في الدورات التدريبية واللي كانت بعنوان ميزانية العائلة، استفدنا حقيقة في نقل الخبرات والتجارب من بين المشتركين والمشتركات. ولذلك أحببت أن أنقل لكم هذه الخبرة وهذه التجربة حتى نستفيد أن هناك كثير من الأفكار اللي الأسر قاعدة تطبقها اليوم عندنا في الخليج للتوفير والادخار. لكن قبل أن ندخل فيها الأفكار، كم نوع عندنا من أنواع التوفير؟ عندنا 4 أنواع. النوع الأول اللي نسميه التوفير العفوي، وهذا النوع اللي يكون فيه أبو درهم وأم دينار دائما يتكلمون ويحلمون ويتمنون إن احنا بنوفر إن احنا بنوفر إن احنا بنوفر، وفي الحقيقة هم ما يوفرون ولا دينار ولا درهم. فهذا توفير عفوي فقط بالأماني والأحلام. أما النوع الثاني من التوفير اللي نسميه التوفير المؤقت، على سبيل المثال حب درهم أنه يشتري مثلا دراجة لولده، فيحتاج أنه يوفر مدة 3 أشهر قيمة هذه الدراجة وبعدين يشتريها. فهذا التوفير نسميه توفير مؤقت، يعني مدته 3 أشهر أو 6 أشهر، أو أحيانا يكون التوفير المؤقت مدته 1 سنة، مثل يوفر الزوج لسفر الصيف مدة 1 سنة كاملة. أنا واحدة من الأفكار اللي عجبتني قالوها الأخوان حقيقة في الدورة، واحد منهم قال أنا شهريا أحول 50 دينار إلى حسابي الموجود في تركيا، فما هي آخر السنة إلا عندي في حسابي هناك 600 دينار. فيقول لما أروح تركيا في الصيف أصرف من 600 دينار الموجودة هناك. فهذه حقيقة واحدة من الأفكار الجميلة في التوفير، وهذا احنا نسميه التوفير المؤقت. التوفير الثالث نسميه التوفير الدائم، هذا مثل مشروع زواج. على سبيل المثال لو أبو درهم وأم دينار الله رزقهم في بنت سموها فضة، فبدأ الآن ودرهم وأم دينار يخططون لزواج هذه البنت بعد 20 سنة. هذه الفترة 20 سنة احنا نسميها التوفير الدائم، بمعنى انهم يخشون لهم الفلوس بحيث انها لو احتاجت هذه البنت بعد 15 أو 20 سنة يكون عندها رصيد في حسابها. هذا هو التوفير الدائم. اما التوفير الرابع وهو التوفير الإجباري، وهذا النوع من انواع التوفير اللي يكون الإيراد كبير جدا والمصروف قليل جدا على الأسرة، وبالتالي هو الآن الزوج والزوجة قاعدين يوفرون تحصيل حاصل، لأنه ما عندهم أي مشكلة هني في الادخار وفي التوفير، لأن كمية إيراداتهم عالية ونسبة المصاريف قليلة جدا. ولذلك هناك كثير من الأفكار الواقعية والعملية اللي ممكن الإنسان من خلالها يضبط نفسه، وخصوصا اليوم بعد اكتشاف كثير من الوسائل اللي تسهل عملية الصرف. يعني مثلا دفتر التشيك يسهل من عملية الصرف، بطاقات السحب الآلي تسهل من عملية الصرف، وهذه كلها أمور إذا ما كان الإنسان عنده ميزانية للعائلة ولا عنده ضبط راح يكتشف نص الشهر ولا رصيده منتهي تماما. مرة واحدة طرحت فكرة في الدورة وقالت مرة أنا وزوجي عشنا في أزمة مالية شوي، فكيف استطعنا أن نتجاوز هذه الأزمة ونوفر فلوس؟ قالت رحت علقت أوراق وبوسترات في البيت وتكلمنا مع الأولاد ومع البنات، تقول سمينا هذا الأسبوع أسبوع لا شيء، فوين ما تدخل في البيت مكتوب كلمة لا شيء، تروح غرف النوم مرات الأولاد معلقين إحنا كلمة لا شيء. فسوينا حملة إعلامية كبيرة في البيت كلها تحت عنوان لا شيء. تقول واجتمعنا يوم الجمعة بالليل أنا وأبوهم والأولاد وقلنا لهم شوفوا يا عيالي إحنا حقيقة عندنا مبلغ لازم نوفره، فالأسبوع القادم ما راح نصرف ولا درهم، ما راح نشتري بيبسي ولا سفناب ولا كاكاو ولا علوج ولا أي شيء، الأسبوع القادم كله اسمه لا شيء. فشدوا حيلكم وربطوا أحزمتكم ونتعاون كلنا مع بعض. تقول والله وتجاوزنا الأسبوع ونجحنا نجاح باهر، واستطعنا أن نوفر فلوس في هالأسبوع حتى نصرفها للمشكلة اللي احنا حقيقة كنا فيها. هذه فكرة من الأفكار اللي ممكن الإنسان يوفر فيها المال. الفكرة الثانية، واحد قال مرة قال والله يا أبو محمد أنا فتحت حسابين بالبنك، الحساب الأول اللي أصرف منه والحساب الثاني اللي أدخر فيه فلوسي وأوفر فيه هذا المال، وشهريا في اقتطاع شهري من هذا الحساب لذاك الحساب، الحساب الثاني طبعا ما أجيسه بالمرة، لا عندي عليه دفتر تشيكات ولا عندي حتى بطاقة السحب الآلي أبدا، حتى هذا الحساب لا يمس. هذه فكرة ثانية. تعرفون مرة واحد إيش قال؟ طرح فكرة والله ممتازة، قال أنا يا أبو محمد عندي 4 حسابات بالبنك، الحساب الأول مسميه المصاريف المنزلية، الحساب الثاني مسميه حساب الطوارئ، الحساب الثالث مسميه حساب التقاعد، هذا كل شهر أدخل فيه شوية فلوس علشان لي صار عمري فوق 45 سنة أستانس بهالفلوس وأصرفها، حساب التقاعد. يقول الحساب الرابع مسميه حساب الصيف، الفلوس اللي بهالحساب بس حق الصيف. يقولوا من يوم قسمت حياتي مع زوجتي وعيالي على 4 حسابات بالبنك من يومها أنا مرتاح، ولا قبل يقول البيزة ما تقعد بيدنا بالمرة أبد، تيني الصبح بالليل ما هي موجودة، لكن من سويت هالأربع حسابات وأنا مرتاح. أنا أقول إذن هناك كثير من الأفكار ممكن بدرهم وأم دينار يقعدون مع بعض ويفكرون فيها وبالتالي يوفرون من هذه المبالغ للمستقبل. الديون. طبعا اليوم عالمنا أصبح قائم على المديونيات وقائم على الديون، واليوم الأسرة اللي ما عليها ديون هذا اليوم يشار لها بالبنان، مع أن الدين أمر خطير وأمر كبير، والدين في مذلة للرجل. واحدة من المشاكل اللي عندي في المحكمة هي مشكلة حقيقة جنسية
والزوجة تشتكي من عدم جماع زوجها لها. فلما حققت في الموضوع وجدت أنه كثرة الديون اللي على رأس الزوج هي اللي مخليت أنه ما يحب يفكر بأي شيء غير في سداد ديونه. فالدين هم، وإذا الدين كان موجود في الأسرة يظل الزوج 24 ساعة يفكر في هذه الديون وكيفية التخلص منها. ولذلك إحنا فقهاءنا وعلماءنا لما قسموا حاجات الإنسان قسموها إلى ثلاث: إلى الضروريات والحاجيات والكماليات. ما هي الأشياء الضرورية؟ الضروريات هي الأشياء اللي ما يستطيع الإنسان إنه يعيش من غيرها، يعني مثل الطعام، الشراب، هذه أمور من الضروريات. وأما الحاجيات فهي الأشياء اللي يحتاج الإنسان إنه يعيش فيها في حياته، يعني مثل المسكن أو غيره. وأما الكماليات اللي ممكن الإنسان إنه يستغني عنها في الدنيا. الأصل في الدين إنه يكون في الضروريات وأحيانا في الحاجيات. إحنا اليوم أسرنا قاعدة تقترض من البنوك وقاعدة تأخذ كثير من الأمور الكمالية عن طريق الديون وعن طريق الأقساط، وخصوصا الآن انتشرت ظاهرة السفر في الصيف عن طريق الديون. والسفر هل هو شيء ضروري ولا من حاجات الإنسان أو شيء كمالي؟ هو شيء كمالي، فأصبحت الأسرة اليوم تأخذ الديون على أشياء كمالية، وهذه ما في شك فيها إشكالية كبيرة جدا. إذن لابد أن نضبط شهواتنا وملذاتنا مع قدراتنا ومع إمكانياتنا المالية. لا شك أنه هذا القرار ما هو بسيط، لكنه يحتاج من رب الأسرة سواء كان بدرهم أو الزوجة أم دينار أنهم يتعاونون من أجل تحقيق هذه المعادلة. ولذلك قبل أن ندخل في موضوع الديون لابد أن الزوجين يسألون نفسهم سؤال قبل لا يقترضون وقبل لا يدخلون في برنامج الديون: هل الشيء الذي سأقترض من أجله ضروري؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل وقت الاقتراض الآن مناسب؟ السؤال الثالث: هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ وما هو نوع التأثير؟ السؤال اللي بعده: ما القرارات التي ستتخذ في شأن الأسرة بعد الاقتراض؟ اللي بعده: كم سيستغرق سداد الدين؟ وهل أنا وعائلتي مستعدون لذلك؟ هذه كلها أسئلة قبل لا الزوج يتخذ قرار بأن يدخل في برنامج الديون لابد أنه يجاوب عليها مع زوجته، وما في مانع مع أولاده، حتى يكونون مرتاحين ويكون هذا القرار قرار جماعي. فأنا أقول مرة ثانية: الديون قضية خطيرة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه أحد الصحابة الذين توفوا عليه دين قال للصحابة: أنتم صلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنا أقضي عنه دينه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن أصلي عليه. وكلكم تعرفون أن الشهيد يحبس من الدخول في الجنة بسبب الديون. فالدين إذن قضية ما هي بسيطة، لا نتعامل معها بسهولة، وإذا أردنا نتخذ قرار فهذا القرار ما في شك أنه راح يؤثر على ميزانية العائلة. ندرسها صح، نفكر فيه صح، وبعدين ممكن نتخذ القرار. أين الخلل في المصروفات؟ أهم شيء في ميزانية العائلة أن بدرهم وأم دينار يعرفون وين في الخلل في مصاريفهم. المال هو عصب الحياة، والمال هو القوة اليوم. فعلى قدر ما تكون الأسرة، فعلى قدر ما تكون الأسرة عندها مال على قدر ما تكون هي مستقرة ومرتاحة. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: لا خير في من لا يحب هذا المال، يصل به رحمه ويؤدي أمانته ويستغني به عن خلق ربه. ولذلك قال الشاعر: وكان المال يأتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول، فلما تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنا فضول. طيب حين وين ينفع الإنسان راحت الفلوس منه؟ وين ينفع أن يصير عاقل؟ خلاص. ولذلك أين الخلل في المصروفات؟ قضية مهمة جدا. معاكم ورقة وقلم؟ هيا أبو درهم، هيا أم دينار، لا تسرحون، خليكم معاي. أنا أدري موضوع ثقيل وصعب وفي فلوس وأرقام، والله يعينكم علي، لكن شو نسوي؟ ما تبون مستقبل زاهر؟ مرة ثانية نكرر ونقول خليكم معاي ورقة وقلم. يلا بسم الله نبدي. الآن راح أذكر لكم بعض البنود اللي هي عبارة عن مصاريف ثابتة موجودة عندكم في الشهر، نحتاج نفكر فيها صح، فنكتب هذه البنود مع بعض. البند الأول: إيجار المنزل. طبعا إذا كنت أنت في حالة إيجار. البند الثاني: أثاث. البند الثالث: أجهزة. الرابع: كهرباء. الخامس: الماء. السادس: تنظيف. السابع: صيانة. الثامن: قسط للسيارة. التاسع: هاتف المنزل. العاشر: هاتف الجوال. 11: الفاكس. 12: مصروف الزوجة. 13: مصروف الأولاد. 14: التزام الوالدين إذا كان عندك التزامات على الوالدين. 15: طعام. 16: شراب. 17: أدوية. 18: تعليم. 19: ضيافة. 20: شغالة. 21: السواق. 22: اشتراكات. اشتراكات مثلا في جرائد، في مجلات، أو في كمبيوتر. 22: تبرعات. 23: شخصية، يعني مصاريف شخصية. 24: هوايات. 25: أخرى. الآن كم بند عندنا؟ 25 بند. طبعا أنا الآن مقترح عليكم هال25، إذا أنتم تعرفون أنه عندكم مصاريف ثابتة غير هذه كتبوها مع بعض. مثل مرة واحدة في الدورة قالت: أكو شيء ما ذكرت لنا أبو محمد. قلت لها: شنو؟ قالت: أنا عندي ولدي معاق، فأحتاج كل يوم أوديه مستشفى الطب الطبيعي فأصرف عليه فلوس. قلت لها: طيب كتبي ضيفي بند الابن المعاق، أو ضيفين بند اللي هو المصاريف الصحية وحطيها. فإذا مرة ثانية قلنا نقول هذه 25 بند. طيب هذول البنود الآن كتبتوهم بالطول أو بالعرض؟ مو مهم عندي بالطول أو بالعرض، كيفكم، المهم كتبوهم. وبعدين مقابل هذه البنود تكتبون أيام الشهر، بمعنى 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 إلى كم؟ أنتم شهركم كم؟ 31، 30 أو 31 كيفكم؟ إذا فيكم بعض الناس شهر 15 يوم كيفه؟ مثل مرة لما زرت الفلبين اكتشفت أنه معاشاتهم بالفلبين يدفعونها في نهاية الأسبوع، طلع معاشاتهم يستلمونها أسبوعيا مو مثلنا احنا شهريا. فإذا كل واحد يقسم شهره مثل ما هو يبي، المهم أنه الشهر 30 أو 31 يوم. طيب شو اللي نسوي؟ ترى العملية هذه صعبة ومملة في البداية، لكن راح ترتاحون بعدها راحة عجيبة. كل اللي يصير عندنا ناخذ أول يوم في الشهر، شنو صرفته اليوم؟ خلينا نتخيل اليوم أول يوم صرفته على الطعام، تكتب في مكان الطعام المبلغ اللي صرفته. ثاني يوم في الشهر دفعت قسط السيارة، روح عند خانة الأقساط واكتب. ثالث يوم مثلا شريت أدوية وشريت مواد تنظيف، اكتب في بند الأدوية واكتب في مواد التنظيف. رابع يوم بالشهر مثلا اشتركت في مجلة ودفعت معاش للخدامة، وعندك ضيافة أصحابك يو فصرفت على الضيافة، تكتب في الثلاث بنود. بعدين روح شوف آخر الشهر كم مصاريفك، وقعد ادرس هذا الجدول، وين تحس انك انت صرفت مصاريف ما لها داعي؟ راح تكتشف الخلل. لو تستمر في هذا الجدول فقط ثلاثة أشهر، بس ثلاثة أشهر، راح تعرف إذا أنت ماشي صح ولا غلط. يا أبو درهم يا أم دينار، ضبطوا أموركم واشتغلوا صح، وعسى الله يوفقكم دائما إن شاء الله.
مع تحيات دار البلاغ جدة، هاتف رقم 688-64-23 687-1247. والسلام عليكم ورحمة الله.